ذكرها فيه ايه بالظبط، ما احنا عايزين نعرف. قالوا جت رواية بتقول ان هي بتفصح عن هذا، ولذلك ثابت ده كان ليه زوجة اخرى، زوجته الاخرى بتبين عيبا في ثابت هذا. بتقول ايه؟ بتقول وكان ثابت جميم الخلقة، فوالله لولا مخافة الله لكان حينما يدخل علي لبصقت في وجهه. يعني شوف بقى خلقته والعياذ بالله بالنسبة لها، وده زوجته الاولانية اللي هي اول مرة، كان بالنسبة لها لا يطاق بالمرة جميم الخلقة. شوف لدرجة هي بتقول ايه، بتقول لي خلقته كده انا كان لما يخش عليا اعمل ايه، ابصق في ايه في وجهي. ولذلك تقول بقى العلة بقى اللي عايز تسيبه بقى من اجلها زي ما قلت لك، هي لا اطيقه ولا اطيقه بغضا. والروايات بقى اللي بتقول انه كان دميم الايه، دميم الوجه، وش وحش قوي، سمعتني الصلاة لك يا مالك الله. فلذلك هي في رواية اخرى بتقول سيدنا رسول الله ثابت لا يجتمع رأسي ورأسه، يعني زي ما كنا عايزة تقوله بالبلد يشوف لنا حل، انا وهو مش ممكن يجمعنا سرير واحد زي ما بيقولوا كده، مش ده بالبلدي كده، ان هي بتقول له ثابت لا يجتمع رأسي وايه، ولذلك رأس ورأس المرأة يجتمعان في المضاجعة والتآلف والمحبة وما الى ذلك. فمعنى هذا انها تبغضه وتكرهه ولا تريد له ان يقرب منها، فبتقول له ثابت لا يجتمع رأسي ورأسه. طب ليه كده؟ فهي تخبر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بتقول له انني رفعت جانب الخباء. الخباء اللي هو الستار اللي بيبقى على الابواب حتى يستر الايه البيوت، يبقى اسمه ايه خباء، وده بيبقى خيمة زي خيمة ومعمول لها زي ما قلت لك، او بيته معمول له ستارة اللي هي بتبقى ما يعادل الابواب الان. وزي ما قلت لك سمي خباء لانه يخبي او يخفي ما ايه ما وراءه، حد يشوف اللي وراه ايه. فبتقول له يعني انها رفعت الايه الخباء ده، بتقول له فاذا ثابت وقد اقبل في عدة. عدة يعني ايه؟ يعني رفعت الخباء، بتقول له فاذا ثابت يعني فاذا بئر ثابتا وقد اقبل في عدة. العدة اللي هم الجماعة من الايه من الناس او الرجال، بس اسمهم الايه عدة، جماعة من الرجال. تقول فاذا بثابت اقبل في عدة، واذا به اسودهم وجها واقصرهم قامة واقبحهم وجها. سمعتني الصلاة لك المحق الله. شوف بقى، ولذلك يبقى لها الفرق لما تشوف وسط الايه الرجال كده، فرأيته اقبل وسط الرجال بسم الله الرحمن الرحيم، هو اشدهم ايه، فاذا بيه اشدهم سوادا، اسود واحد فيهم كان هو. قالوا مش كده وبس، واقصرهم ايه قام قصير قوي، وبعدين ها واقبحهم وجها، وشه بنت نظرها بقى مشلطط وحاجه كده غير مقبوله بالمره. سمعتني الصلاه لك رحمه الله. ولذلك الروايه دي النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول لها طيب يعني اتردين عليه ما اعطاك، يعني طب اللي هو اداهولك نخليه نسيبك بس تدوله اللي هو اداهولك يعني. قالت له وزيادة، يعني والله لو كان عايز عليه كمان ياخد، بس هو الفريق يريد عني. سمعتني الصلاة لك لمعوق الله. فشوف بقى بتقول سيدنا رسول الله وايه وزيادة، يعني انا مستغنية بس هو يتكل على الله ويسيبني في حال. ولذلك انا مش عارف اودي كل ده فين والله. ولذلك بتظهر لنا العلة ان امرأة ثابت كانت تريد فراق ثابت زي ما قلت، وان كان يعني شوف مع دمامتي كان سيء ليه الخلق، لكن هي مقصدها تقول حتى ولو كان حسن الخلق، حتى ولو كان حسن الدين فانا لا اريده. ليه؟ لانه دميم الايه دميم الوجه. فهي بقى بتقول لسيدنا رسول الله كلمة خطيرة قوي، فبتقول له ايه، شوف بقى بتقول له يا رسول الله، في الرواية بتاعت البخاري ثابت زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. قال يعني ايه بقى أكره الكفر في الإسلام؟ يعني ايه الكلام ده؟ سمعني الصلاة لأكرم خلق الله. قالوا هي مقصدها بهذا أكره الكفر في الإسلام، أي أنا امرأة مسلمة والله سبحانه وتعالى ألزمني بأوامر وحدود، مش كده اللي ايه؟ مش كل مسلم ملزم بأوامر وحدود؟ فمن ضمن الأوامر التي ألزم الله بها المرأة أن تطيع زوجها وأن تعامله بالحسنى، فهي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تريد فراقه لأنه تبغضه، وهي تخشى أن يصدر منها أفعال تتنافى مع إسلامها ومع دينها فتشبه بأفعالها الكافرات. سمعتني الصلاة يا جماعة الله؟ يبقى بتقول له أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أفعل وأنا مسلمة أفعال الكافرات، مش كده ولا ايه؟ وهي بقى تتطاول على زوجها وتقصر في حق زوجها، ولذلك دمامته دي هتجعلها زي، شوف هي بتقول لي مش عايزه راسه تجتمع مع ايه؟ طب والله لو فعلت هذا وابت ان يقترب منها زوجها وان يضاجعها والعياذ بالله، مش عرضت نفسها كده للنار والتهلكه؟ مش كده ولا ايه؟ مش عرضت نفسها للنار والتهلكه لما تبغضه وتتعامل معاه معامله غير سليمه؟ عرضت نفسها للنار والتهلكة، يبقى عرضت نفسها لنار جهنم، فمثلها كمثل الكافرات. فهي تريد، يبقى معنى الكفر هنا مش مراد الكفر اللي هو بيتنافى مع الإسلام. قالوا إن معنى الكفر الحديث أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفر العشير وأنا مسلمة، وأنا المسلمة، لأن كفر العشير ليس من الإيه؟ من الإسلام، لأن الإسلام أمر المرأة أن تحسن للعشير، العشير اللي هو الزوج. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه أطلعه الله على الجنة وأطلعه الله على النار، فماذا قال؟ قال فرأيت أكثر داخل النار النساء، معظم اللي داخلين نار جهنم الحريم. يوم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاعدين وبما، طب هم دخلوا النار بإيه يعني وليه يعني؟ عشان نقول لهم يفهموا ويجتنبوا هذا، أو يفهمنا ويجتنبنا هذا. سمعتني الصلاة لأكرم خلق الله؟ فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بكفرهن، يبقى هم أكثر الداخلات النار ليه؟ قال بكفرهن. فقيل له بكفرهن بالله، يعني علشان هم بيكفروا بالله؟ قال لا، وانما بكفرهن العشير، بيكفرن الايه؟ الزوج بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احسنت الى احداهن، اغتسل واحده فيهم، اذا احسنت الى احداهن ظهر ثم بدا لها منك شيء قالت ما احسنت الي قط. شوف بقى، تقعد انت كده تحسن اليها الظهر وطول عمرك، وبعدين زي ما سيدنا رسول الله يقول لك كده، يعني اذا بدا لها منك شيء قالت ما احسنت ايه الي قط، يتقول لك وانا شفت معاك يوم حلم، انت الله يجي لك ويجيب لك ويعمل لك ويحط لك، وتقعد تتشكى بقى وتقول من اي كان عامل وما شفتش مني يوم كويس ابدا ابدا، تقول لك ابدا والله. طب واللي عمل ده كله؟ لا، كله تعفر بالتراب. سمعتني الصلاه لاجر مغلق الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان النساء اكثر الداخلات لنار جهنم، ليه؟ قال لكفرهن بالايه؟ بالعشير. اذا امراه ثابت، وهي المرأة التي تعلم مدى حق زوجها عليها ومدى حق العشير عليها، تخشى أن تكفر العشير أو حقوق العشير وهي المسلمة. فإني أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفر العشير وأنا
وأنا مسلمة سمعتني الصلاة لك موقع الله.
بعض العلماء قالوا لا، هي تريد الكفر الحقيقي، ومقصد امرأة ثابت بقولها أكره الكفر في الإسلام، أي أخشى إذ لم يفارقني ثابت ولم يرتضي فراقي أن يدفعني هذا إلى أن أعلن كفري حتى أبين منه.
شوف بقى مدى الكراهية بقى ممكن توصل لحد فين، ومدى بغضها للزوج ان هي بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام وهي تعلم ان الردة والكفر محرمان عليا، ومع هذا من شدة كرهها لزوجها قد يدفعها هذا الى ان ترتكب امرا كبيرا وهو ان تعلن عن كفرها حتى تبين منه وحتى يفارقها وتفارقه. سمعتني الصلاة لأكرم حق الله، يبقى اذا مقصدها بقولها اكره الكفر في الاسلام اما اكره كفر العشير واما اخشى على نفسي من ان اعلن عن كفري حتى ابين منه. النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال كلامها شدة كرهها لزوجها. الاسلام يريد من الرجل ان يكون ذا كرامة، فيريد منه ألا يرغم المرأة على أن تعاشره. يا أخي صحيح هو أعطاك أنت حق الطلاق وحق الفراق، ده صحيح، لكن إن ظهر لك وإن بدا لك أن المرأة كارهة لك، فمن باب الحفاظ على كرامتك وعلى رجولتك الاولى بك والاحرى ان ايه ان تفارقها، مش كده ولا يا اخي؟ الافضل ليك والاكرم ليك ان تفارقها، لان للاسف الشديد يعني بنحضر مشاكل كثيرة جدا جدا جدا، ومن اسف ما سمعت وكنت اتمنى الا اسمع هذا، احد الرجال جايين المسجد بيبكي وعايز يعضدني في مشكلة، المرأة كرهاه وهو على حد تعبيره بيحبها وما قدرش يستغنى عنها، وبعدين اكتشف ان في علاقة بينها وبين جاره، ومع هذا هو عايز اللي ينصحها عشان تترك علاقتها مع الجار، اما هو فمش عايز يسيبها، عايز حاجة بعد كده بقى. والله الذي لا اله الا هو هذا حدث، والله هذا حدث. وطبعا دي مسائل يؤسف لها تتنافى مع الكرامة. يا اخي والله ده انا عندي تضرب في قلبك سكينه وتروح في 60 داهيه، احسن ما تقبل لنفسك انك انت تعيش مع امراه هي تبغضك وتكرهك ولا تريد عشرتك، وقد يدفع هذا الى ان تصاحب او ترافق غيرك من الرجال، وانت قاعد زي المقطف وجاي عياط يقول لك انا بحبها، حب يتنال ب 60 نيله. انا مش عارف انا الناس دي بتفكر ازاي وبتتكلم ازاي. نعم اتلاغى يا عم الشيخ، خلاص اتلاغى يا عم الشيخ، خلاص حجتكم اتلغت وانتوا خايفين من قانون الاحوال الشخصيه. والله حتى لو هيديها حبه عينه لو عنده كرامه مش هيرطلي ان هي تعيش معاه وهي كرهاء، لو عنده كرامه بحق، لو هيدفع حلال عينيه مش الشقه. ده احنا عالم، نسال الله السلامه. سمعني الصلاه لا يكرم عوق الله. فهذا وضح من كلام النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام أنه علم كما أخبر ابن عمر في رواية أخرى أن امرأة ثابت حينما سألها عن الصداق التي أصدقها إياه ثابت أخبرته أنه كان قد أمهرها بحديقة، حديقة اللي هي البستان يعني، فأعطاها مهرا لها إيه؟ بستانا، زي ما تكتب أنت مهر مثلا لزوجتك تكتب لها عمارة أو بيت أو ما إلى ذلك. فهو كان قد أصدقها حديقة بستالا، فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيسألها طيب بدام انت اللي عايزة تسيبيه وانت اللي كرهاه، اذا والله احنا لا نضر الرجل برواية، يعني الاسلام بينصح الرجل وبيأمر الرجل اذا طلبت المرأة فراقه فليفارقها مدام مش عايزاه، لكن في نفس الوقت ما نجزرش بقى الرجل مش كده اللي ايه؟ يبقى نجمع عليه الفراق ونجمع عليه الصباق. لا دي تبقى مصيبة بقى. سمعتين الصلاة لك المعروف الله. فما دامت المرأة هي الكارهة خلاص اديله اللي دهولك وفقي وكأن شيئا لم يكن. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتر الدين عليه حديقته. ما دام انت مش عايزاه فخلاص اديله الحديقة بتاعته الصباق بتاعته واحنا نقول له سيبك. فزي ما قلت قالت وايه وزيادة ده انا ممكن اديها له وايه وزيادة قال لا انما تردين عليه حديقته. هي قبلت. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام احضر ثابتا ووجه اليه امرا فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. خد منها اخر حديقة وطلقها ايه وطلقها تطليقة يلا سرحها فريقها. وفعلا قبل ثابت الحديقة وطلقها ايه تطليقة. هذا ان دل اساسا على جواز الايه الخلة. دل اساسا على جواز الايه الخلة. وهنا وثيرت عدة مشاكل وعدة تساؤلات. المسألة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت اقبل، وده فعل أمره، حديقة وطلقها تطليقة. هذا الأمر يقتضي الوجوب. ما احنا بيقولوا دايما عندنا في عرف السنة الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بيحمل على الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فهنا في أمره اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقالوا هل يا ترى الأمر للوجوب أو الأمر لغير الوجوب؟ البعض رأى أن الأمر للوجوب، ومعنى أن الأمر يكون للوجوب أنه يجب على الرجل ويتعين عليه إذا ما طلبت المرأة فراقه وخلعه وأعطته حقه كان واجبا عليه أن يفارقها ويقبل هذا. واجب عليه كده، ومعنى أنه واجب عليه إن لم يفعل فهو آثم وعاصي. سمعتني الصلاة لأجل معروف الله. وده هيدخل بها انه يجوز للقاضي ان هو يطلقها منه رغم انفه، ومشاكل تانية كثيرة جدا. الامام ابن حجر عليه رحمة الله قال الامر في الحديث ليس للوجوب وانما هو للاصلاح والتوجيه. ازاي يعني؟ قال يعني لما بيحدث مشكلة بين رجل وامرأته وبيبوني مثلا وقول له يا اخي ان شاء الله اسمع انت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، انا بقول له الكلام ده على سبيل الالزام والوجوب، ولا انا بهذا اوجه اليه نصحا واريد له اصلاحا، مش كده؟ فابن حجر بيقول الامر في الحديث ليس للوجوب وانما هو للاصلاح والايه والتوجيه. يعني سيدنا رسول الله بيوجهه اقبل وطلق، يعني انت عايز رايي رأيي أن تقبل وأن إيه وأن تطلق. والله فعلت فعلت، وإن لم تفعل خلاص ما لناش دعوة. إحنا قلنا لك النصيحة ووجهناك لما فيه الصلاح، مش كده اللي إيه؟ قبلت قبلت، لم تقبل يبقى دي مسألة ترجع لك. فابن حجر من الذين يروا أن الأمر في الحديث للإصلاح والإيه والتوجيه وليس للوجوب. ولكن الامام الشوكاني عليه رحمة الله بيقول اني يعني عجبت لابن حجر صرف الامر وقال انه ليس للوجوب وليس معه قرينة علشان نقول ان الامر يصرف من الوجوب الى الايه الى الاستحباب. وانا في وجهة نظري انا اوجب على الرجل هذا، يعني انا بتفق مع الذين اوجبوا على الرجل هذا. واحدة مش عايزاك يا اخي ومش قضياك ومش عايزة تعيش معاك ومتنزبلك عن كل حاجة بس سبل عنها، نقول لك لا ان شئت ومن لا يجب عليك انك انت تفارق ان شاء الله، لان ان لم تفعل هذا فانت لست بكامل الرجولة، ما عندك نقص والعياذ بالله. فانا ارى مع الذين يجيبون علي هذا، وانا صراحة لم ارى ايضا قرينة تصرف الامر من الوجوب لغير الوجوب. سمعتني الصلاة لاخر مواقع الله، مع طبعا احترامنا لابن حجر وهو محدث جليل وخطير، لكن انا يعني زي ما قلت لك انا لا اقبل هذا باي حال من الاحوال، ان الرجل يمسك على امرأة هي لا ترتضي لنفسها بعلا، مش رضياك. سبحان الله، سمعتني الصلاة لاخر مواقع الله. فده كان بالنسبة لنوع الامر في الحديث، اقبل حديقة وطلق تطليق. طرحوا سؤالا اخر، احنا قلنا جمهور العلماء رأوا جواز الخلع والحديث هو معانا، لكن اللي جوزوا الخلع البعض قال هو جائز لكن مش على الاطلاق كده، لكن بشروط. الخلع جائز لكن بايه؟ بشروط. ايه هي الشروط؟ قالوا البعض قال ان من شروط الخلع، بعض العلماء ذهب الى هذا، قال علشان احنا نقول ان الخلع جائز، الخلع لا يجوز الا اذا رأى الزوج على بطن امرأته رجلا اخر، يعني ما يخترعهاش الا اذا رأى على بطنها رجلا ايه اخر. فطبعا هو في هذه الحالة من حقه ان هو يلاعن ويرميها بالزنا، ومن حقه ان هو يستر عليها، وبعدين يقبل منها ان هو ياخذ حقه منها وايه ويفارقها، يبقى هو ده الخلع. فقالوا احنا لا نجيز الخلع الا اذا رأى الرجل على بطن امرأته رجلا اخر فله ان يستر عليها وان يخالعها. واستدلوا على ذلك بان الايات التي وردت فيها الحديث عن الخلع ان الله سبحانه وتعالى قال فيها الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فقالوا اذا يأتين بفاحشة، واحنا نعرف ان الفاحشة يقصد بها الزنا، انه كان فاحشة وساء ايه وساء سبيلا. فقالوا ان المرأة لا يجوز لزوجها ان يأخذ منها مال على فراقها الا اذا رأى على بطنها رجلا. جمهور العلماء قالوا لهم والله كلامكم هذا كلام غير صحيح، لان ثابت لم يرى على بطن امرأته رجلا، ومع هذا جعله النبي يخالعها، مش كده ولا ايه؟ فحديث النبي يرد عليكم. اما كون الآية تقول الا ان يأتين بفاحشة مبينة، القرآن نفسه فصل لنا الفاحشة المبينة، ومفصلها مش على انها الزنا، وانما فصلها بقوله الا ان يخاف ان يقيم حدود الله، مش كده؟ مش القرآن فصلها كده؟ الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. سمعتني الصلاة لأجر مواقع الله. فقالوا ان المراد بالفاحشة هو الخوف من عدم اقامة حدود الله سبحانه وتعالى، مش معناها الزنا زي ما انت فصلت. البعض الاخر بيقول انه لا يجوز للزوج ان يقبل من امرأته مالا على ان يفارقها الا اذا قالت له لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة، يعني لما تعلم بقى عصيانها للايه للزوج، فتقول له بقى انا لا اطيع لك امر ولا اخليك تبر في قسم تقسمه عليا، لو حلفت عليا مش همشي لك كلامك، ولا اغتسل لك من جنابة، يعني معنى هذا انني لن امكنك من معاشرتي ولا من مضاجعتي. فقالوا في هذه الحالة حينما تعلن المرأة بهذه الالفاظ عصيانها لزوجها، يجوز للزوج ان ياخذ منها مالا وايه ويفارقها. اراء كثيرة قالوها، لكن الراجح انه يجوز على الاطلاق للمرأة ان تطلب الخلع من الرجل. سمعتني الصلاة يا اجر مواقع الله، وما دامت هي التي طلبت وهي التي تكره، ولا يشترط ان يكون هو كاره، لان سيدنا رسول الله ما سألش ثابت انت تكرهها ولا تكرهها، انما على طول بمجرد ما طلعت هي الكارهة انتهت الموضوع. فقالوا ما دامت المرأة هي الكارهة وهي الطالبة لاي سبب ما، سواء بقى مش عارف ايه او ايه او ايه، على الاطلاق كده وقت ما تيجي تطلب وهي كارهة سمعتني الصلاة لأجل مواقع الله، خلاص يجوز للزوج في هذه الحالة ان يأخذ وان يتركها. لكن عليك نقول للمرأة بقى حينما تطلبين خلعك من الرجل، ان كان هناك سبب يقبله الشرع فلا ذنب عليك، سواء كان السبب انك ترين فيه سوء خلق او سوء دين او سوء خلقة زي ما الحديث معانا، لان اذا جاز الخلع عشان هي كارهة للخلقة يبقى يجوز من باب اولى اذا كانت كارهة للخلق او للايه او للدين، لان دول اشد، لان الخلقة قد يكون لا دخل له فيها، لكن لما يبقى سيء الخلق او سيء الدين يبقى ده من باب اولى، مش كده ولا ايه؟ فقالوا ان الخلع على الاطلاق جايز، وقت ما تيجي تطلب المرأة تختلع انه خلاص مع السلامة انا اجبرها على العشرة مع السلامة، ويجوز للزوج انه ياخذ منها ما اعطاها وياخذ منها ماله. لكن كلامنا يبقى مع الزوجة احيانا هنقول لها والله لك الحق في هذا، وهو ان كانت تكره منه خلقة او خلقا او دينا، مش كده؟ سمعتني الصلاة يا اكرم خلق الله. واحيانا نقول لها طلبك هذا محرم، وان كان طبعا هنمشي لها الخلع برضه، لكن هي هتبقى فيما بينها وبين الله قد ارتكبت ايه محرما، وهو اذ لم يكن هناك داع لطلبها هذا. وده بقى اللي بنصب عليه الحديث، ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الايه الجنة، ما دام مفيش بأس تطلبي كده ليه؟ وعايز ان هو يسيبك ليه؟ سمعتني الصلاة لأجل مرق الله، يبقى الطلب كان في غير ايه في غير محل، يبقى انت فيما بينك وبين الله ترتكبين حرمة. لكن مش لازم نقعد نحقق مع الزوجة ونقول لها انت عايزة ليه ولا مش عشان ايه ولا ايه ولا ايه، زي ما هم اشترطوا ان مش عارف عند الايه او عند الشقاق او عند مش عارف يشوف على بطلها واحد او تعلن عصيانها في البيت، لا لا لا، وقت ما تطلب خلاص مع السلام. لكن الاسلام يبقى له معها شأن بقى، هل هي بطلبها هذا عاصية ام هي بطلبها هذا غير عاصية، ده هيتوقف على السبب اللي هي طلبت من اجله فراق الايه الزوج. ان كان السبب مقبولا وارتضيه الشرع يبقى خلاص شيء فيها، ان كان السبب غير مقبول فقد ارتكبت وزرا وايه واثما. سمعتني الصلاة لأكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام. قالوا ويحرم على الزوج ان يضيق على امرأته وان يضررها حتى يسلبها ما اعطاها، زي ما بيحصل من بعض الرجال اللي ما عندهمش لا دين ولا ذمة، هو اللي كاره وهو اللي عايز يسيبها، لكن في نفس الوقت عايز يكوش على اللي عندها واللي اداهولها، ومبتدي يعمل ايه؟ يلجأ بقى الى اسلوب الاستفزاز والسب واللعب والطعن والاهانة علشان يلزمها انها تقول له سيبني وانا متنازلالك عن حقي. مش بيحصل؟ وده اللي ربنا نهى عنه في سورة الطلاق، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تقعد بقى تضررها كده وتضيق عليها عشان تضطر تخليها تخرج يعني من شعورها وتقول لك والله ما انا عايزاك وخد الجمل بما حامل، انت بهذا جنيت على نفسك قبل ان تجني عليها، لانك عرضت نفسك لعقاب الله. وهنا بقى اخذك منها هيبقى الاخذ اللي ربنا قال عليه اتأخذونه بهتانا واثما مبينا، هو ده بقى البهتان وهو ده الاثم بقى الايه المبين. القضية مشروطة بان الزوجة هي اللي تكون ايه كارهة ومش عايزة، يبقى خلاص هنعمل لها ايه؟ لكن ما تجيش انت تدفعها الى هذا وتضررها حتى تضيق عليها وحتى تدفعها الى هذا محرم عليك شرعا ودينا. سمعتني الصلاة لكم خلق الله عليه الصلاة والسلام. هنا طرحوا سؤالا اخر، قالوا اذا كانت المرأة هي الكارهة وهي الطالبة. حلو أوي، أجزنا لها أن تفتدي نفسها وأن تختلع من زوجها تدينه مال. قال العلماء: هل هذا المال محدد أم غير محدد؟ يعني إذا ما أرادت أن تعطي الزوج، هل يجوز للزوج أن يأخذ منها ما أعطاها أو ما يعادله، أو يجوز له أن يأخذ منها زيادة عما أعطاها؟ يبقى هنا وجه التحديد، إنه هل يا ترى لما يجي ياخد منها ياخد منها للدولة وبس، ولا يجوز ليه إنه ياخذ منها زيادة، يعني ياخذ من مالها الخاص بقى مش كده ولا ايه؟ سمعتني الصلاة يا كرم عنق الله. فقالوا يا ترى نقف عند الحد اللي هو أعطاه لها وما يتعداش، أم يجوز له أن يأخذ منها أزيد مما أعطاها؟ ايه رأيك انت في الموضوع ده؟ نقول له كده بس اللي انت اديته لها، ولا ممكن اللي سمع الكلام ده ما يقولش ومش هسمح له ان هو يقول لي انا عارفه كويس قوي؟ ها يجوز ولا ما يجوزش؟ سمعني الصلاة لأكرم خلق الله. بعض العلماء رأى، وهؤلاء منهم الأحناف والحنابلة، رأوا أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. لا يجوز، سواء بقى ضررته ما ضررتوش مش عارف، لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. سمعتني الصلاة يا أكرم خلق الله. طب ليه؟ قال: والله معنا أدلة على هذا، منها الحديث اللي معانا ده، القصة اللي معانا، إن امرأة ثابت لما سيدنا رسول أبو الله تردين عليه الحديقة قالت: وإيه وزيادة؟ قال: لا، إنما هي الحديقة. وفي رواية أبو الله: أما الزيادة فلا، الزيادة لا، لكن تديله إيه؟ تديله الحديقة، يبقى الحديقة وكفى. فقالوا استنادا إلى هذه الروايات: أما الزيادة فلا، والحديقة وبس، هذا إن دل فإنما يدلل على أن الذي يؤخذ هو الصداق وكفى. العيش اللي بدأ. فبقول إني فريق من العلماء قال: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطى، فإن أخذ فليأخذ ما أعطى. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: أما الزيادة فلا. سمعتني الصلاة لأكرم خلق الله. كان هناك رأي مخالف، فترى ما هو الرأي المخالف وما حجته، وأي الرأيين أرجح من الآخر؟
أن نبين وجهة نظر العلماء. سمعني الصلاة يا أكرم خلق الله. فريق من العلماء ومنهم الحنفية والحنابلة رأوا أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى، زي المادة، زي ما المرأة مش عايزاه، يبقى ما أعطاه يأخذه ولا يزيد عليا بأي حال من الأحوال. طيب ليه؟ قال: والله معنا على ذلك أدلة كثيرة. فالرواية التي معنا: امرأة ثابت تقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في بعض طرقها: أتردين علي حديقته؟ قالت: إيه وزيادة. فقد ورد في بعض الروايات أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال لها: أما الزيادة فلا، زيادة إيه؟ لا، وإنما هي الحديقة. فقالوا: إذا النبي صلى الله عليه وسلم أبى ورفض الزيادة، ولذلك جاءت روايات اخرى ومنها ما ورد في سنن البيهقي ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام صرح هكذا قال فلا ياخذ منها اكثر مما اعطى. النبي عليه الصلاه والسلام سن قانونا انك لا تاخذ منها اكثر مما اعطيته. فقالوا الحنفيه والحنابله ومن تبعهم روايات كثيره متعدده الطرق وفي كثير من كتب السنه النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام بين من خلالها ان الزياده مرفوضه، ما في زياده، سمعتني الصلاه يا جماعه الله. لكن الامام مالك ومن تابعه من الفقهاء الشافعيه قالوا يجوز للرجل ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها ما رضيت نفسها بذلك، يعني لو هي متنازله وراضيه خلاص يجوز للزوج ان ياخذ منها اكثر مما ايه مما اعطاها، لكن زي ما قلت لك قالوا ما رضيت ايه نفسها، ما دام النفس راضيه خلاص انتهت، ما فيش اشكال في هذا، سمعتني الصلاه لك مواقف الله، فيجوز له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها. واستدلوا على ذلك بعموم الآية القرآنية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سمعتني الصلاة لا أكرم أوك الله، فقالوا شوف الآية بتقول إيه فيما إيه افتدت به، يعني بأي حاجة مش كده، يعني بأي حاجة، سمعتني الصلاة لا أكرم أوك الله. فالزيادة جائزة، وكون النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال أما الزيادة فلا وأما كذا وأما كذا وأما زي ما شفنا وأم فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، النهي هنا للتنزيه يعني كراهية التنزيه، يعني الأفضل ليك ألا تأخذ منها أكثر مما أعطاه الأفضل، لكن هذا لا ينفي إليه الجواز إن أنت يجوز لك أن تأخذ منها أكثر مما أعطيته. واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا إني ربيع بنت معاوية وهي صحابية جليلة، هذه الصحابية كانت قد تزوجت بابن عمها، كانت متجوزة ابن عمها، والروايات بتاعتها واردة في كتب السنة وفي مصنف عبد الرزاق وما إلى ذلك، إنها كانت قد تزوجت ابن عمها وقد كرهت، فقالت أو طلبت منه أن يفارقها وان ياخذ كل شيء، ده على حد تعبير بتقول له فارقني ولك كل شيء، مش لا قالت له بقى يعني لا اللي انت اديتوني ولا مش كل اللي حلتي خده، فارقني ولك ايه ولك كل شيء. فقال لها قد قبل خلاص وانا موافق ماشي، فهي بتقول ايه فاخذ مني كل شيء حتى فراش، يعني حتى الفرش اللي بتنام عليه خده، ما خللهاش حاجه، ساب لها يعني زي ما بيقولوا سابها كده فاضى حيطان، خد كل اشياء حتى الفراش بتاعها، تقول اخذ كل شيء حتى ايه؟ قال حتى فراش. فبتقول فذهبت الى عثمان وهو محصور، محصور يعني ايه؟ ها؟ عثمان احنا كنا عارفين ان سيدنا عثمان الطيفة اللي انشقت عليه حصروا بيت سيدنا عثمان حتى انهم قاموا بحرق الايه بحرق البيت، فاثناء حصر سيدنا عثمان كان لا يمنع واحد من الدخول على سيدنا عثمان، لكن عثمان نفسه كان ممنوعا من الخروج، سمعتني الصلاة لك مبارك الله. فهي بتقول في ذهبت الى سيدنا عثمان في اثناء محنته وفي اثناء صار هذا حتى تستفتيه فيما حدث، حتى تستفتيه فيما ايه فيما حدث. فلما سالته عما حدث من زوجها وانه اخذ منها كل شيء حتى فراشها ما خللهاش حاجه، فماذا قال سيدنا عثمان؟ قال الشرط املك له ان ياخذ منك كل شيء حتى عقاص راسك، سمعني الصلاه لا تمام الكلام. الشرط املك يعني ايه؟ يعني الشرط ملزم والمسلمون عند شروطهم، فانت اشترطت على نفسك قلت له فارقني ولك ايه كل شيء. خلاص الشرط ده انت اصبحت اسيره له ولا بد وان تنفذيه فله كل شيء. سيدنا عثمان واحد نزود لها بقى العمليه شويه قال لا مش كده وبس ده مش فراش كمان اللي ياخده له ان ياخذ كل شيء حتى عقاص ايه راسك عقاص الراس اللي هو بيسموها البنات يا راجل اتقي الله بيسموها البنات النعقبه اللي بيقول عليها التوكه او الشريطه المراه لما تجمع شعرها كده تقوم تعمل ايه تربطه بيسميها عقص الشعر يعني ربط الايه الشعر. فشوف سيدنا عثمان بيقول له ان ياخذ منك كل شيء حتى ايه شوف ادفع الاشياء اللي هو البتاع اللي تربطي بيه ايه لان ايه والله انت اللي اشتركتي على نفسك. ولذلك هي بتقول ان هي كانت بايعه بقى قوي فهي بتقول فاعطيته كل شيء مدام سيدنا عثمان قال لها بقى انت ملزمه بشرطك حتى اجفت الباب بيني وبينه يعني ما بقاش في بقى خط ايه خط رجعه من المراه لما تبقى بايعه بقى وعايزه تقفل الباب خالص تقول لك ان شاء الله اديك شعر راس مش هقصر بس مش كده يبقى اسمها اجفت الباب يعني غلقته على الاطلاق فيما بينها وايه وبينك يبقى انت حتى ما عندكش امل في انك تعود اليها بعد ذلك ان هذا ان دل فانما يدلل على شده كراهيه المراه لليه للرجل. اذا قالوا سيدنا عثمان وهو الصحابي الجليل الذي كان محببا الى قلب النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام ما كان ليفعل شيئا وهو يعلم انه متعارض مع السنه فمعنى انه فعل ذلك مع انه يعلم بالنصوص التي وردت فيها نهي وما الى ذلك هذا ان دل فانما يدلل على ان سيدنا عثمان قال كان قد فهم النهي الوارد في الاحاديث على انه ليس للتحريم والا لما اجاز سيدنا عثمان ذلك سمعتني الصلاه لك انا وغلق الله. ولذلك قال وردت بعض من الادله ومنها ايضا ما ورد بصريح او بالتصريح في صحيح البخاري ان النبي ان سيدنا عثمان اباح للرجل ان ياخذ من المراه اكثر مما اعطاها. سمعتني الصلاه لك انا وغلق الله. بعض العلماء قال ان ده والله وان كان جائزا ولكنه جائز مع الكراهه حتى لا نشجع الرجال على ايه على هذا يعني كله وجائز صحيح لكن لابد ان احنا نفهمه انه في شيء من الايه من الكراهه. ولذلك ميمون بن مهران لما سئل عن الرجل ياخذ من المراه اذا ما اختلعت منه اكثر مما اعطاها قال والله انه جائز ولكنه لم يسرح باحسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القران فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهو جائز ان هو ياخذ اكثر مما ايه مما اعطى لكن هيبقى اسمه صرح ولكن ليس بايه ما احسنش بقى هنا. سمعتني الصلاه لا تبغى الله. ولذلك الامام مالك لما سئل عن هذا ايضا يعني سئل عن الرجل ياخذ من المراه في الخلع اكثر مما اعطاها لم يرى في ذلك باسا وقال لم اسمع واحدا من اهل العلم ممن يعتد بهم يمنع هذا ولكنني ارى ان هذا من سوء الخلق. يعني ده بيدلل على سوء خلق الايه سوء خلق الرجل. فخلاص ما دام هي بيعاك وانت خلاص قابل خد كل حاجه منها اللي انت اديتها لها او اللي انت جبتها لها لكن ما تاخدش منها اكثر مما اعطيت. سمعتني الصلاه لك بحق الله. فزي ما قلت ان طائفه من العلماء على جواز هذا ولكن بينوا لابد وان نبين للفاعل او لمن يحدث منه هذا ان فعله هذا فيه كراهه زي ما قلت ليس من التسريح باحسان او كما قال الامام مالك هو من سوء ايه من سوء الخلق. سمعتني الصلاه عليك يا رب الله. لكن الاصل الايه الاصل ايه الجواز بقى يبقى احنا متفقين على الاصل الاصل الجواز لكن في شيء من الكراهه سوء خلق مش عارف ايه والله دي بقى مساله تختلف من واحد الى اخر قد يقبل هذا وقد لا يقبل. سمعني الصلاه لاجل مغلق الله. قالوا طيب احنا عايزين بقى نعرف حينما تاتي المراه الى الرجل وتقول له خذ ما اعطيت او ازيد مما اعطيت وفارقني هل ويقول لها قد قبلت طيب ده يبقى طلاق ولا ده ايه؟ يبقى كده طلاق؟ واحتسبت عليه تطليقة. ثم اتفقوا على ان لو قالها زي ما سيدنا رسول الله قال مطلقها تطليق، فلو انه قالها انت طالق يبقى احتسبت ايه تطليق كويس. لكن قالوا هبا ان متلفظش بكلمة ايه بكلمة انت طالق، دي ما قالهاش انت طالق، لكن قال قبلت واخذ فعلا، او قال لها خلعتك، يعني خلعتك يعني خدت اللي معاك وسبتك. ها طيب ده احتسب ايه؟ يبقى اعتبر في الاسلام ايه، طلاق ولا مش طلاق؟ ها احنا قلنا ان قال لها انت طالق خلاص بقت ايه، بقى دي خلاص انتهت ماشي. زي ما قال ابن حجر لو قال لها انت طالق فاصبحت طالقا ما فيهاش كلام، لكن المشكله انه اختلع ولم يطلق، اختلع ولم ايه ولم يطلق. وفي فرق يا اخوانا، يعني واحد يطلع يقول لي في حاجه اسمها الطلاق على الابراء، عارفين الطلاق على الابراء؟ هتسمعوا عنه اللي بيحصل عند المأذون، ان الست تروح وتبري الرجل يعني تنزل حقوق، هل هو الخلع ولا مش هو الخلع؟ ها يعني في بينهم الاثنين تلازم كده ولا ده حاجه وده حاجه؟ ها ها هو الخلع، طلاق على الابراء هو الخلع، اخوانا حاجه والخلع حاجه تانية. صحيح الصوره متحده ان في كلا الامرين بتبقى المراه هي اللي بايعه والا ما كانتش هتبري مش كده، لكن الطلاق على الابراء بيبقى فيه تنازل عما بقي من حق، عما بقي من ايه من حق. يعني المراه مثلا لو كانت اخذت بعض المال او انتفعت بشيء او ما الى ذلك لا ترده، لكن هي بتتنازل عما هو ايه، عما هو ايه، تتنازل عما هو ايه، عما هو هات. خد بالك محتاج يا شيخ، المرأة تتنازل يعني لازم تتنازل عن مؤخر الطلاق وعن الموت وعن الأخلة وعن النفقة وما إلى ذلك، وتبقى الحاجات دي كلها في الحسبان. فالمرأة تتنازل عما هو هات، ولذلك ده يسمى طلاق على الإبراء لأن التبريد مما هو هات. لكن الخلع لابد وأن تعطي كل ما إيه؟ ما أخذت، حتى لو طلق عليها مليم ترجعه له. سمعتني الصلاة لأن ما أقول لها. فالطلاق على الإبراء مش بيبقى ان هي تعطي للزوج كل شيء، لا بتتنازل عما هو ايه، عما هو هات، مش عايزه اللي جاي. سمعتني الصلاه يا جماعه اللي هي النفقه والمؤخر والحاجات دي يبقى في طلاق على الابراء. لكن الخلع زي ما قلت لابد ان تعطي كل ما ايه كل ما اخذت. سمعتني الصلاه يا جماعه اللي هي، فزي ما بقول الراجل المراه قالت له خذ ما اعطيت، ولذلك ساعتها بقى ما تقوليش بقى النفع والمؤخر وتجيب لك تنازل والكلام ده، تبقى اسماء عملت منه ايه؟ اختلعت. فموضوع النفقة والمؤخر والكلام ده ما بقاش داخل في الايه؟ انا بقول الراجل المرأة قالت له خذ ما اعطيت، ولذلك ساعتها بقى ما تقوليش بقى النفع والمؤخر وتجيب لك تنازل والكلام ده، تبقى اسماء عملت منه ايه؟ اختلعت. فموضوع النفقة والمؤخر والكلام ده ما بقاش داخل في الايه؟ الحسبان، ملوش كلام معانا. سمعتني الصلاة لقيتها مغلطة الباب. فقالوا طيب المرأة اللي قالت لزوجها يعني اريد ان اختلع منك واخذ ما اعطيت وفارقني. قال كلام جميل قوي. الرجل قال لها قبلت. مش كده؟ لا قال لها انت طالق ولا قال لها قالت ما تلفظت بحاجه. قال لها قبلت وخد فعلا. اخذ وخد. طيب ايه الحكم في هذه الحاله؟ ايه الحكم؟ قال له اذا ففارقني. فلما مش هطلقها بعمل ايه؟
ابقى الكريم تابع الموضوع على الشريط رقم 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات عصام الإسلامية.